والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في اشتراط شيء في عقد النكاح وأن تخلف هذا الشرط هل يوجب الخيار للمشروط له أو لا. في الدرس السابق ذكرنا وجها صناعيا لإثبات أنه لا يوجب تخلف الشرط، لا يوجب تخلف ماذا تخلف، لا يوجب الخيار، بل هو أساسا الاشتراط يكون موجب لبطلان عقد النكاح. وهذا الوجه يعتمد على مقدمتين، المقدمة الأولى الظاهر أنها مسلمة ولا كلام فيها، وهي أن عقد النكاح لا يقبل دخول الخيار فيه، فلا يقبل دخول الخيار فيه، لا يقبل جعل الخيار فيه، وهي قضية مجمع عليها متفق عليها لا خلاف فيها، وإن اختلفوا في الوجه الموجب لذلك. المقدمة الأولى. المقدمة الثانية تقول أن اشتراط شيء في أي عقد من العقود مرجعه معاده مرده إلى ماذا؟ إلى جعل الخيار. فإذا اشترط شيئا في عقد النكاح سواء كان هذا الشرط من جانب الزوج أو جانب الزوجة، هذا مرده إلى جعل الخيار، لأن الاشتراط هذا يعني أن لزوم المعاملة مرهون وموقوف على تحقق ماذا؟ تحقق هذا الشرط، فينتفي اللزوم بانتفاء ماذا؟ بانتفاء تحقق الشرط. فإذا تخلف الشرط ينتفي اللزوم، ومعنى انتفاء اللزوم ماذا؟ هو ثبوت الخيار. هذا المقدمة. إذا تمت هذه المقدمة النتيجة واضحة تكون أن كل شرط في عقد النكاح يجب بطلانه، فلا يصح اشتراط شيء في عقد النكاح. لكن هذه المقدمة الثانية يمكن الإشكال فيها، ويمكن ردها، وذلك لأن نقول أنه إحنا ما نملك دليل على أن كل شرط في عقد النكاح مرد إلى جعل الخيار، ليس كذلك في الحقيقة. هناك بعض الشروط ليس مردها ومرجعها إلى جعل الخيار، هناك شروط ليست كذلك، بل اللي نقدر نقوله في المقام هو أن كل شرط يكون معدى ومفادة وفحوى جعل الخيار هذا يكون مبطل للعقد الباطل، هذا نقدر نقوله بشكل كلي وعام. لكن هذا مو معنى أن كل شرط يكون مردة إلى ذلك، لأن هناك كثير من الشروط لا يظهر منها ولا يفهم منها جعل الخيار. واضح. لأن الظاهر أن المقصود بالمقدمة الثانية أن نفس الشارط يجعل الخيار ماذا؟ لنفسه، هذا هو المقصود. تلاحظون أصلا هي المقدمة الأولى ماذا تقول اللي قلنا مسلم بين علمائنا؟ ما لا تقول المقدمة الأولى؟ تقول أنه أن عقد النكاح لا يقبل جعل الخيار لأحدهما. الحديث ليس عن الخيار الثابت شرعا، وإنما الحديث عن ماذا؟ عن جعل الخيار للشارع. واضح. جعل الخيار للمشروط له، أن واحد هو يجي يوقع عقد النكاح ويجعل له الخيار، يقول أنا أجعل له الخيار متى ما شئت أن أفسخ أفسخ، ومتى ما شئت أن أمضي أمضي، أجعل لنفس الخيار. هذا هو الذي أجمع على ماذا؟ على بطلانه وعدم صحته. متى يكون الاشتراط معناه جعل الخيار؟ هذا ليس في كل اشتراط معناه جعل شنو؟ جعل الخيار. إذا المرأة اشترطت أن يعطيها بيتا، أن يسكنها في بيت معين، واضح. ليس معنى ذلك أنها تشترط لنفسها ماذا؟ الخيار، وإنما هي غرضها إلزام الزوج بشيء أزيد مما هو يلزم به في نفس العقد، هذا غرضها، مو أنه تجعل لنفسها الخيار بحيث إذا تخلف هي تملك حق الشنو؟ حق الفسخ. وأن الغرض إلزامه بالعقد، وهذا وطبعا يترتب على إلزامه بالعقد هو شنو؟ وحكم شرعي يجب عليه الوفاء به، وإن لم تنعقد الحاكم المبسوط اليد يجبره على ماذا؟ على الوفاء بذلك الشر، يعني يجب عليه الالتزام به، هذا الغرض. ليس الغرض من ذلك جعل الخيار له، هذا قضية وجدانية احنا نعرفها عندما أتاكت فيها وغيرها ما قد تبتلت. هذه قضية وجدانية، الإنسان عندما يشترط شرطا في العقد ليس بالضرورة أن يكون هذا مرد ومعناه جعل شنو؟ جعل الخيار، ليس بالضرورة. فإذا نحن بشكل عام نقدر نقول أن الاشتراط في عقد النكاح إذا كان يرجع إلى جعل الخيار هذا مبطل للنكاح، مبطل لعقد النكاح. أما إذا كان ما يرجع إلى جعل الخيار وإنما له غرض آخر من قبيل إلزام الطرف المقابل بأكثر مما يلزم به في نفس العقد وأمثال هذه الأمور، فحينئذ هذا لا يكون موجبا للبطلان، بل الظاهر أنه يكون شرطا نافذا مشمولا لعموم أدلة المؤمنون عند شنو؟ عند شروطهم، ويترتب عليه الأثر. وما هو أثره؟ أنه عند التخلف يثبت الشنو؟ يثبت الخيار. واضح؟ أنه عند التخلف كما هو الحال في كل شرط، كما صرح به الفقهاء من أن فائدة الاشتراط هو هذا، أنه يثبت الخيار به عند الشنو؟ عند التخلف. خيار تخلف الشرط، مو خيار الاشتراط، خيار تخلف الشرط لاحظوا هذا حكم شرعي، الشارع يحكم به عند تخلف شنو؟ تخلف الشرط. أن المتعاقدين إذا اشترط أحدهما شرطا في نفس العقد وتخلف هذا الشرط، الطرف الآخر لم يحقق هذا الشرط، من حقه أن ماذا؟ أن يفسخ ذلك شنو؟ العقد. لكن العقد نفسه ليس معلقا على ماذا؟ على الفاسخ. ما أنشئ بالعقد هو الزوجية المطلقة، ما أنشئ بالعقد هو الملكية المطلقة، الملكية والزوجية المؤقتة. لماذا؟ لأن المفروض أن الاشتراط لا يرجع إلى شنو؟ إلى جعل الخيار، حتى تكون الزوجية المنشأة زوجية مؤقتة. إذن ما أنشئ في العقد زوجية شنو؟ مطلقة غير مؤقتة. الشارع بعدين يجي يقول بأنه حيث أن هذا اشترط لنفسه شيئا فيجب على الطرف الآخر أن يحقق الشارع. إذا ما حقق الشارع أنا أحكم وأعطي حق شنو؟ حق خيار، هذا شنو؟ فسخ هذا العقد. في الشروط التي ليس مردها إلى جعل الخيار، فأكو فرق بين الخيار المجعول من قبل الشارع وما يحكم به الشارع وبين الخيار الذي يجعله الإنسان لنفسه في نفس العقد. الممنوع منه هو ذاك، وماكو ملازمة بين الاشتراط وبين جعل الخيار لنفسه، ماكو ملازمة بينهما. ففي كل اشتراط ليس معاده إلى جعل الخيار هذا العقد يكون صحيحا والشرط يكون نافذا ويجب الاتيان بهذا الشرط، وماكو معنى أن نلتزم لأنه عند التخلف وعدم الإتيان يثبت ماذا؟ يثبت حق الفسخ المن للطرف الآخر. وبهذا ننتهي إلى النتيجة أن الشرط أيضا قد يكون أحد الأمور الموجبة المن للفسخ، بمعنى أنه عند تخلفه يثبت حق خيار، يثبت خيار تخلف شنو؟ تخلف الشرط. Thank you. ما أمس ما شفت من الدرس وهذا وضحناه بالدرس السابق بعد الدرس على خدمة الموضح. زين الآن نجي إلى العنوان الثالث في المقام. العنوان الثالث هو التدليس. قلنا عندنا عنوان العلم، عنوان الشر، وعنوان التدليس. عنوان التدليس، عنوان التدليس موضوعا كن نعرف أنه التدليس شنو، ما هو، حتى ماذا، حتى نتكلم عن حكمه. التدليس في كتب أهل بعض كتب أهل اللغة، ما نقول في كتب كل كتب، في بعض كتب أهل اللغة حرف بأنه عبارة عن كتمان العيب، كتمان عيب السلعة عن المشتري، كتمان عيب السلعة عن المشتري. ظاهر هذا التعريف هو أنه يختص التدليس، يختص بكتمان العيب وعن خصوص الشنو المشتري، واضح. فكأنه يختص بالبيع، التدليس لا يكون إلا بالبيع، ويتحقق بكتمان عيب السلعة عن المشتري. اللي يظهر أن هذا المقطع التقيد به حتى هو ظاهر أنه مقال التعريف الأخاص، متعارف عند اللغة، التعريف العام والتعريف الأخاص، مبدأ لتخصيصه بخصوص الشنو، بخصوص البيع وكتمان السلعة عن من، كتمان عيب السلعة عن المشتري. من الفقهاء، من كلمات الفقهاء، واضح جدا عدم هذا الاختصاص، وأن التدليس يتحقق بإخفاء العيب اللي هو أحد مصادقه طبعا، سواء كان في البيع أم في غير الشنو أم في غير البيع بلا إشكال، حتى النصوص أيضا تساعد على ذلك. المتيقن من التدليس بحسب كلمات الفقهاء ما إذا فعل المدلس ما يظهر به خلاف الواقع، إذا فعل المدلس ما يظهر به خلاف الواقع لإخفاء عيب أو إظهار صفة كمال ليس لها وجود. هذا القدر المتيقن من التدليس، يعني المدلس يفعل شيء، يقوم بعمل يخفي به شنو الواقع، يخفي به الواقع، يقوم بشيء، يقوم بعمل يخفي به الواقع، يظهر خلاف الواقع، عيب موجود يخفيه، يفعل شيء بحيث يخفي هذا العيب ويصبح كأنه ليس فيه عيب، أو لا ليس فيه صفة كمال، هو يفعل شيئا يظهره وكأنه فيه صفة، تلك الصفة من صفات الكمال. المهم قد المتيقن، المهم بأن المدلس يعمل شيئا، يعمل عملا خارجيا يتحقق به الشنو، به التدليس. هذا القدر المتيقن منه. الصورة الأخرى أن نفترض أنه لا يعمل شيئا لكنه يخبر، يتكلم، واضح، يصف هذه المرأة بوصف ليس فيها، أو ينفي عنها عيبا هو فيها، ينفي عنها عيبا هو فيها، لكن كل هذا يتحقق بماذا؟ بالتوصيف والإخبار والكلام من دون أن يعمل شيء. أكو فرق بين أن كما في النصوص الشرعية ورد تحمير الوجه، تصرية الشات في باب البيع، تصرية الشات واردة، هذا يعمل شيئا يخفي به شنو عيب أو يظهر صفات شنو كمان على عمل،
المرأة لا فقط هو يخبر
أن المرأة كذا وكذا وكذا وينفع صفة العالم أو يظهر فيها صفة كمان ليست موجودة فيها. هذا الصورة الثانية. الصورة الثالثة اللي يقع الكلام في أنها تدليس أو لا هي صورة السكوت عن العيب مع العلم به. السكوت عن العيب مع العلم به. الصورة الرابعة هي السكوت عن فقد صفة الكمال مع العلم شنو بفقدها. السكوت عن فقد صفة الكمال مع العلم بفقدها وعدم وجودها. ليظهر من كلماتهم أن تدليس يصدق في النحو الأول والثاني ولهم نزاع في صدقه للنحو الثالث بكلا صورتين، السكوت عن عيب مع العلم به أو السكوت عن فقد صفة كمال مع العلم بعدم شنو بعدم تواجدها. هذا لهم كما كلام أنه يصدق فيه التدليس أو لا يصدق فيه التدليس. قلنا الخلاف الثالث يعني في السكوت مع العلم هل هذا تدليس أو لا. إذا فعل شيئا يوجب إخفاء الواقع أو إظهار هذا خلاف الواقع هذا لا إشكال في كونه تدليس، موضوعا يضبط تدليس. إذا وصفها بشيء ليس فيها نخى عنها أيضا هو فيها هذا لا إشكال أيضا في كونه تدليس عندهم، وإنما الكلام في السكوت. الظاهر أيضا على حتى الخبرجة الظاهر أن السكوت عن فقد صفة كمال ليست موجودا فيها الظاهر أن هذا ليس شنا ليس تدليسا ليس تدليسا، بمعنى أنه يجي يخطب بنت أو المرأة اللي هي هو وليها وعمرها بيده يسكت عن ماذا؟ عن كونها أمية. ها؟ يسكت عن كونها أمية وما سأل ولا صار حديث في هذا الموضوع، هو إذا بها أمية يعني فاقدة لصفة القراءة والكتابة لا تحسن القراءة والكتابة، سكت عن هذه الصفة وتزوج هذا وعقد عليها وتبين أنها أمية. هذا لا طبعا ليس فيه تدليس، لم يقم بأي شيء لا أخبار لا أعمال، هذا طبعا ليس قبل هذا أيضا قدر متفق أو هذا خارج عن من عن التدليس موضوعا، لا يصف التدليس في مثل هذه الحالة، وإنما الكلام في السكوت عن عيب هو فيها. إذا سكت عن عيب هو فيها صفات الكمال فلا يكون تدليس. إذا سكت عن عيب هو فيها وكان ذلك العيب ثقيل في ماذا في ومطلوب عدمه بالنسبة إلى الزوج المقدم على شنو على الزواج، هذا هل هو تدليس أو ليس تدليس؟ استدل في كلماته استدل على ثبوت التدليس هنا بالسكوت عن عيب مع العلم به بالروايات، فقيل بأن هذه الروايات دالة على تحقق كلامنا في الموضوع الآن مو في الحكم على تحقق التدليس بذلك، لا بد أن نستعرض هذه الروايات حتى نشوف أن التدليس يتحقق بها يستفاد منها تحقق التدليس بمجرد السكوت أو لا، لأن هذه المسألة وهي مهمة وهي محل اختلاف. فمسألتكم هنا تدخل سكتوا عن عيب هو فيه وهذا العيب مطلوب عدمه بالنسبة إلى الزوج أو بالنسبة إلى الزوجة، ما دلته ما أخبروا ما مطلوب عن قضية لكن سكتوا عن عيب هو الزوج سكت عن عيب فيه، هذا يكون ماذا؟ هل يكون مدلس أو لا يكون مدلس؟ مسألة مهمة ومحل ابتلاء كثيرا، فلا بد من تحقيقها. بل
القضايا تتعلق بالجنس،
تتعلق بالجنس مو بالزوج أو للزوجة. الروايات المستدل بها على تحقق التدليس بالسكوت عديدة. الرواية الأولى هي رواية رفاعة اللي قرأناها عدة مرات، اللي هي الحديث الثاني في الباب الثاني. قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة زوجها وليها وهي ضرساء أن لها المهر بما استحل من فرجها، وأن المهر على الذي زوجها، وإنما صار عليه المهر لأنه دلسها. واضح من هذه الرواية، ظاهر عن الرواية في تحقق التدليس. يقوله على الذي دلسها، التدليس أكو في هذا التزويج، زوجه امرأة فيها ضرس، فحكم الإمام بأن المهر على الذي شنو دلسها. واضح في هذا الفرض هناك تدليس واضح. الرواية في امرأة زوجها وليها، هذا اللي دلس، زوجها وهي ضرساء. هل افترض في الرواية انه فعل شيئا فيها بحيث اخفى البرص قشمرة؟ هل افترض في الرواية انه صار حديث قبل العقد ووصفها بانها خالية من هذا العقد؟ ما افترض في الرواية، ما افترض هذا في الرواية. اذا مقتضى اطلاقها، ولو الاطلاق المستفاد من ترك الاستفصال في مقام شنو؟ في مقام الجواب. تلاحظون لان الامام عليه ما قلنا انه هاي شنو فعل فيها شيئا يوجب التدليس، اخبرك بانها غير برصا وتبين انها برصا. مقتضى ترك الاستفصال في مقام الجواب ان الرواية والجواب شامل المن حتى بصورة السكوت. فإذا زوجها وهي ضرساء ساكتا عن العيب وهو عالم به، طبعا هو عالم به وليها، وهو عالم به، هذا يكون موجب لتحقق عنوان شنو التدليس. هاي الرواية. هذه الرواية استعد قطع النظر عن إمكان مناقشتها في الدلالة، هي ضعيفة سندا كما مر مرارا لوجود سهل الزياد فيها. لا لا لا، قد ضيعوا عليها، ضيعوا عليها مخفي، ضيعوا عليها. جو الثياب يحمروها يذوبوها بحديث، يمكن أفكار البرص مو قلنا بالضرورة إلا في الوجه، في مكان يخفى بحمرة بخضرة بأي شيء كان ممكن افتراض. هذا الرواية مطلقة ما في هنا يشير إلى الصورة الأولى أو الصورة الثانية، اختصاصة بالصورة الأولى أو الثانية مطلق. لا لا، التدليس اللي نستفيده من الروايات في امرأة زوجها وليها وهي ضرساء، سائل ممكن افتراضه بأن زوجها وهي ضرساء بأن أخفى عيبها أو أخبر بعدم العيب أو سكت عن العيب، كله ممكن فرضه. في مقام هو في الرواية تشمل كل هذه الحالات، ترك الاستفصال علامة على شمول ما ذكر في الجواب لكل هذه الحالات الثلاثة.
تدليس الرواية في مقام البيان من حيث الصور المتصورة فيه.
لا لا
لا لا لا لا مو مقصود ان الامام حكم بالتدليس، لا، وانما كان قضية واضحة ان هذا تدليس، ولانه تدليس ترتب عليه الاثر الشنو الشرعي، مو انه نريد نقول ان الامام حكم حتقول هو ناظر او لا، لكن يقول لنا هذا ما دام زوجه وهي برصائل هذا تدليس، وحيث انه تدليس يرجع من مهرجان على المدلس، فاكون مفروضية عن صدق التدليس على هذا السؤال، والسؤال عام ومطلق وشامل حتى لصورة السكوت مع العلم بالعين. هذا استدلال قلنا على الرواية ضعيفة، وستجي إشارة إلى مناقشة دلالية نجمعها في كل الروايات. الرواية الثانية هي عبارة عن صحيحة الحلبي اللي هي الحديث السادس في الباب الأول، والتتمة الحديث الخامس في الباب الثاني، يعني الشيخ صاحب الوسائل قطع الرواية ونقلها في بابين. في الحديث الأول الحديث الباب الأول الحديث السادس أنه قال الرجل الرواية القراءة يعني عمنا فالرجل يتزوج إلى قوم فإذا امرأته حوراء ولم يبينوا له، شنو معنى لم يبين له؟ ما بينوا له معه، قال له لا سكت. قال لا ترد، إنما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل. قلت أرأيت إن كان قد دخل بها كيف يصنع بمهرها؟ قال المهر لها بما استحل من فرجها، ويا غرم، هذا محل الشاهد، ويغرم وليها الذي أنكحها مثل ما ساق إليها. عرفنا على الرواية هذا وقلنا بأنه ماكو وجه في غرامة الولي إلا شنو؟ إلا شنو يغرم؟ على أساس يغرم؟ ليش يغرم؟ ليش يستحق هذا الزوج عليه مثل ما ساق إليها؟ خوية تستحق المهر بما استحل من فرجها، واضح؟ ليش يغرم هذا يستحق على هذا ما دام مثل ما ساقه؟ لا وجه لذلك إلا كون شنو متدليس. هذا معنى شنو؟ أن الرواية افترض فيها شنو تدليس. فخلنا نجد الرواية. الرواية يقول أن الرجل يتزوج إلى قوم فإذا امرأته عوراء ولم يبينوا له، الله عليه السلام الجواب يقول له، يقول له هذا تدليس، كأنه هذا تدليس، والمرأة ترجع على الولي لأنه شنو؟ لأنه دلس. هذا تدليس، شنو هو تدليس؟ لم يبين، لم يبين. يتزوج إلى قوم فإذا امرأته عوراء ولم يبينوا له، عدم البيان يكفي في تحقق الشنو تدليس. أنا ما أريد أكثر منها، هو ما في احتمال أنه ما يدري، يعني ما بين لأنه ما يدري عوراء وضع فإذا وليها يعلم. وليها يعلم ولم يبين، يعني سكت. طبعا الرواية أنها تحقق التدليس، هذا تحقق التدليس. هذه الرواية صحيحة مهمة جدا لأنها ماذا صحيحة؟ سندان. هذه الرواية الثانية. الرواية الثالثة هي عبارة عن رواية محمد بن مسلم. هذه الرواية ذكرها الشيخ صاحب الوسائل في ذيل في ذيل على الرواية صحيحة الحلبي قال وبإسناده عن محمد بن مسلم مثل الرواية السابقة. فالاستدلال برواية محمد بن مسلم هو نفس الاستدلال بصحيحة الحلبي، لكن الفرق في السنن مو كما صحيحة الحلبي رواية الحلبي صحيحة سندا، بينما رواية محمد بن مسلم يرويها الشيخ الصدوق لإسناده عن محمد بن مسلم، وطريق الشيخ الصدوق إلى محمد بن مسلم فيه مجاهير. عبرنا قد مر بها بالصحيح وبعدين استدركنا وقلنا بأنها ليس الصحيحة لأن طريقة الشيخ الصدوق احنا كنا عبرنا وساكنا نتخيل أنه بإسناده عن محمد بن مسلم مثله، مقصود بإسناده الشيخ الطوسي كنا نتخيل، لا تبين أنه المقصود الشيخ الصدوق في الفقيه وسنده إلى محمد مسلم فيه بعض المجاهيل. فهي رواية لا مو معلوم واحد أنا رواية لكنها غير كاملة سندا، استدلال بها نفس الاستدلال بالرواية السابقة. الرواية الرابعة هي صحيحة الحلبي الأخرى اللي هي الحديث الرابع في الباب الثاني، الحديث الرابع في الباب الثاني صحيح سندا عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ولته امرأة أمرها. الحديث الرابع الباب الثاني ولته امرأة أمرها أو ذات قرابة أو جارة له، اللي قلنا بأنه هنا وجود جار لها لكن بالفقيه ظاهر أصح، أو جارة له يعني رجلا ولته امرأة أمرها أو ولته ذات قرابة أمرها أو ولته جارة له أمرها، لا يعلم دخيلة أمرها فوجدها قد دلست عيبا هو بها. وجدها يعني الزوج وجدها أو شو اسمه هو نفسه بعد ما زوجها، وجدها قد دلست عيبا هو بها. هذه الرواية أيضا ذكرت في تعداد الروايات التي يستدل بها على تحقق التدليس بماذا؟ بالسكوت، لكن دلالتها إنصافا واضحة يعني الإيراد والإشكال إذ ليس فيها ما يشير إلى تحقق التدليس بماذا؟ بالسكوت. تلاحظون ليس في الرواية ما يشير لأنها دلست بالسكوت، لعلها دلست بماذا؟ بفعل شيئا كما تتعارى بعمل قامت به أخفت العيب أو بإخبار سهل أنه لأنه شيء ماكو عيب كذا مثل ماكو كل عيب ماكو ما يشير إلى أنها دلست بالسكوت. واضح لي أقوله هذا واضح، هي مسألة الإطلاق خوب دلست عينا هو بها، هذا بإطلاق يشمل حتى شنو؟ حتى شنو؟ السكوت. الشيء يطلع من ذات مسك فيه مصادر هذا لا الإطلاق المستفاد من ترك الاستفصال، يعني هو دائما الشيء في ترك الاستفصال الإنسان يتكلم بكلام الإنسان يحتمل في هذا الكلام احتمالات ثلاثة ما يستفصل فيجيب يقول أنا جوابه هذا يشمل كل الحالات اللي يحتمل انطباق السؤال شنو عليها، هذا ما نتفقه. فأنا أقول دلست عيبا هو بها، هذا يحتمل أن يكون بالفعل، يحتمل أن يكون بالتوصيف، يحتمل أن يكون بماذا؟ بالسكون. الإمام أجاب عن هذا، يمكن استدلال بي أو لا؟ أليس يعني يمكن أن يستشكل به بأنه مصادرة؟ يعني إحنا أساسا كلامنا في صدق التدليس مع الشنع مع السنة. سمحوا لي خلنا نبينه نفسه. مو مصادرة هذا؟ إحنا كلامنا إحنا ما ندري أن التدليس لغتان حرفان عند الشارع عندما يقول تدليس، هل يختص بالفعل والإخبار أو يشمل ماذا؟ أو يشمل السكوت؟ كلامنا في هذا. يعني لو فرضنا ما عندنا هيك احتمال أن التدليس يختص بالفعل، عندنا هيك احتمال أو لا؟ ما عندنا. على هذا الاحتمال هل يكون هناك إطلاق مستفاد من فك الاستفسار؟ ماكو. لأنه على هذا الاحتمال الإمام عليه السلام يفهم من التدليس هنا المتحقق بالفعل أو لا. فيجاوب عندما يجاوب جوابه يشمل هذا؟ يشمل الاحتمالات اللي هو يحتملها في كلام السائل، وهو لا يحتمل بناء على هذا الفار ماذا؟ التدليس على السكوت، لأن التدليس عنده مثلا لا يتحقق بماذا؟ بالسكوت مع العلم. فما نقدر نستدل بترك الاستفصال لإثبات الإطلاق وشنو؟ وشنو؟ هذا واضح اللي أقوله؟ لا شوفوا لا مع إحراق. ولذا نقول بأنه شرطه إحراز انطباق العنوان الوارد في السؤال على المحتملات. بعد إحرازه نجي نقول يحتمل اختصاصا هذا، يحتمل اختصاصا هذا، يحتمل اختصاصا هذا. نقول ترك الاستفسار معناه أن يشمل كل الحالات اللي يمكن أن ينطبق السؤال ماذا؟ أما مع التشكيك في أصل الانطباق على مورين ما لا معنى أن نجي نتمسك بالإطلاق أو الشمول أو ترك الاستفصال لإثبات حكمة هذا إشكال دلالي في هذه الرواية يمنعنا من التمسك بها. بعدين نرجع المال إلى صحيح فهمنا إلى حساب خاص. الرواية الرابعة أو الخامسة ما أدري، صحيح داود بن سرحان اللي هي الحديث السادس في الباب نفسه، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة فيؤتى بها عمياء أو